بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. تلخص الكلام في أن الذين قاتلوا الإمام عليه السلام لم يكن فيهم شيعي، وخاصة لم يكن في من قاتل الإمام عليه السلام أحد من الشيعة الذين دعوه إلى القدوم إلى العراق. والذين قاتلوه وقادوا الجيوش ضده إنما كانوا من الحزب الأموي، وكانوا من الخوارج. ثم إني عثرت على روايات وأيضا على أسماء من بعض رجالات أهل الشام الذين كانوا حاضرين في الواقعة ضد الإمام عليه السلام، ولو تتبعنا لعثرنا على روايات وأخبار أكثر مما وقفنا عليه. روى الشيخ الكليني رحمه الله بإسناده عن الإمام الصادق عليه السلام حيث سئل الإمام عن صوم يوم تاسوعاء ويوم عاشوراء من شهر محرم، فأجاب عليه السلام بأن يوم تاسوعاء يوم حوصر فيه الحسين عليه السلام وأصحابه بكربلاء، واجتمع عليه خيل أهل الشام، وأناقوا عليه. ظاهر العبارة أن هؤلاء كانوا من الشام، واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناقوا عليه، وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر الخيل وكثرتها، واستضعفوا فيه الحسين عليه السلام وأصحابه، وأيقنوا أنه لا يأتي الحسين ناصر ولا يمده أهل العراق بأبي المستضعف الغريب، إلى آخر الرواية. هذه الرواية تجدونها في كتاب الصوم من الكافي. وروى الشيخ ابن بابويه الصدوق القمي بإسناده قال: ونظر الحسين عليه السلام يمينا وشمالا ولا يرى أحدا، فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم إنك ترى ما يصنع بولد نبيك. وحال بنو كلاب بينه وبين الماء، ورمي بسهم فوقع في نحره، وخر عن فرسه فأخذ السهم فرمى به، وجعل يتلقى الدم بكفه، فلما امتلأت لطخ بها رأسه ولحيته وهو يقول ألقى الله عز وجل وأنا مظلوم متلطخ بدمي، ثم خر على خده الأيسر صريعا، فأقبل عدو الله سنان ابن أنس الأيادي والشمر ابن دلجوسن العامري في رجال من أهل الشام حتى وقفوا على رأس الحسين عليه السلام إلى آخر الخبر. هذا في أمال الشيخ الطوسي رحمه الله، وفي عفوا الشيخ الصدوق، وفي أمال الشيخ الطوسي رحمه الله يروي بإسناده عن الإمام الصادق عليه السلام عن صوم يوم عاشوراء، فقال عليه السلام ذاك يوم قتل الحسين عليه السلام، أي أو ذلك يوم قتل الحسين عليه السلام، فإن كنت شامتا فصم. ثم قال عليه السلام إن آل أمية لعنهم الله ومن أعانهم على قتل الحسين من أهل الشام نذروا نذرا إن قتل الحسين عليه السلام وسلم من خرج إلى الحسين وصارت الخلافة في آل أبي سفيان أن يتخذوا ذلك اليوم عيدا لهم يصومون فيه شكرا، فصارت في آل أبي سفيان سنة إلى اليوم في الناس إلى آخر الخبر. وهذا في أمال الشيخ الطوسي. وأما الحسين بن نمير فقد عرفنا دوره في كربلاء وعرفنا أنه من أهل حمص، وأما من كان مع الشمر الذي قرأنا في الرواية في رجال من أهل الشام فهم 50 رجلا من الرجالة، ومنهم أبو الجنوب عبد الرحمن الجعفي، وترجمته موجودة في كتاب بغية الطلب في تاريخ حلب. وتقدم سابقا أنه قد خرج مع عبيد الله بن زياد لقتال المختار في جيش الشام رجال من قتلة الحسين، منهم عمير بن الحباب وفرات بن سالم ويزيد بن الحبين، يقول وأناس سوى هؤلاء كثير. هذا في الأخبار الطوال. وعمير بن الحباب من عشيرة أبي الأعور السلمي صاحب معاوية، هذا في جمل من أنساب الأشراف. وفرات بن سالم الجزري هو والد نوفل بن فرات، ترجم له ابن عساكر في تاريخ دمشق وقال ثقة. وكما ذكرت لو أن تفحصنا وتتبعنا أكثر من هذا لعثرنا على روايات وأخبار وأسماء أكثر مما عثرنا عليه. وتبقى النقاط. النقطة الأولى أن الإمام عليه السلام يخاطب القوم في يوم عاشوراء ويقول فسحقا لكم يا عبيد الأمه وشذاذ الأحزاب ونبذة الكتاب ومحرفي الكلم وعصبة الأمم ونفسة الشيطان، فالذين يحاربون الإمام عليه السلام موصوفون على لسانه بهذه الأوصاف: نبذة الكتاب، نفسة الشيطان، عبيد الأمة، هذا موجود في ابن عساكر، موجود في مقتل الخوارزمي ومصادره. هذا مطلب. المطلب الآخر، سألهم الإمام عليه السلام قائلا: لما تقتلونني أو لما تقاتلونني؟ روايتان. قالوا: نقتلك أو نقاتلك بغضا منا لأبيك. فعند ذلك غضب الإمام غضبا شديدا وجعل يقول: خيرة الله من الخلق أبي بعد جدي وأنا ابن الخيرتين، والدي شمس وأمي قمر، وأنا الكوكب وابن النيرين، فضة قد صيغت من ذهب، وأنا الفضة وابن الذهبين، من له جد كجد المصطفى أو كأمي في جميع الثقلين، فاطمة الزهراء أمي، وأبي فارس الخيل ورامي النبلتين، هازم الأبطال في هيجائه يوم بدر ثم أحد وحنين. وهذا أيضا موجود في مصادر. إذن قالوا: نقاتلك أو نقتلك بغضا منا لأبيك. وهذا لا يصدر من شيعي، مثل هذا الكلام إنما يصدر من النواصب. النقطة الثالثة، صاح بهم الإمام عليه السلام بقوله: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم هذه. وهذا أيضا في المصادر موجود. ووجدت شيئا عجيبا، وهو أنه قالت فاطمة بنت الحسين عليه السلام للخبيث، هذا بتعبيري أنا، للخبيث الذي نهبها قرطها وكان يبكي، نهبها قرطها وكان يبكي في نفس الوقت. قالت له: دعني، قال: أخاف أن يأخذه غيري. هذا في سير أعلام النبلاء للذهب. أترون أن شيعيا حتى بالمعنى الأعم الذي ذكرنا من قبل يصدر منه هكذا شيء؟ أنا لا أصدق. وإلى الآن انتهى الكلام عن أمرين. الأمر الأول، دور معاوية بن أبي سفيان في قتل الإمام عليه السلام، حيث ذكرنا أن هناك تنسيقا بين معاوية ويزيد والولاة في المدينة وفي مكة وفي الكوفة، وذكرت القرائن والشواهد التي استنتجت منها هذه النتيجة. الأمر الثاني، دور شيعة الكوفة في قتل الإمام عليه السلام، وقد عرفنا أنه لا دور لشيعة الكوفة في قتل الإمام عليه الصلاة والسلام، وأما الخذلان فذاك أمر آخر لا بد أن يبحث عنه في مجال آخر. وسؤالنا كان: من هم قتلة الحسين؟ وثبت أن قتلة الحسين عليه السلام وأشراف الكوفة الذين قادوا الجيوش، هؤلاء كانوا إما نواصب وإما خوارج وإما من أهل الشام. وكلامنا الآن في التحقيق عما إذا كان ليزيد دور في قتل الإمام عليه السلام أم لا؟ وبعبارة أخرى، هل أمر يزيد بقتل الإمام عليه السلام أم لا؟ يقول ابن تيمية وبعض العلماء من أتباع النواصب السابقين ولعل في اللاحقين أيضا أو المعاصرين أيضا من ينكر أن يكون يزيد قد أمر بقتل الإمام عليه السلام. نريد أن نبحث عن هذا الموضوع. فنقول قال ابن حجر المكي في كلام له عن يزيد، قال أحمد بن حنبل بكفره، أي بكفر يزيد بن معاوية. يقول ابن حجر وناهيك به، أي بأحمد بن حنبل، ورعا وعلما بأنه لم يقل ذلك إلا لقضايا وقعت من يزيد صريحة في ذلك ثبتت عنده، أي عند أحمد. قال أحمد بن حنبل بكفره، أي بكفر يزيد، وناهيك به ورعا وعلما بأنه لم يقل ذلك إلا لقضايا وقعت منه صريحة في ذلك ثبتت عنده، عند أحمد بن حنبل. هذا النص موجود في المنح المكية في شرح قصيدة الهمزية، أي قصيدة البوصيري، شرحها ابن حجر المكي. فنقول نعم، وقعت من يزيد قضايا ثابتة توجب الحكم بكفره عند كل منصف. وفي خصوص أمره بقتل الإمام عليه السلام لنا أدلة وشواهد نذكرها باختصار، واستنادا إلى الكتب المعتمدة. الأمر الأول، كتاب يزيد إلى والي المدينة الوليد بن عتبة، ففي غير واحد من كتب التاريخ أن يزيد قد أمر الوليد بن عتبة وهو والي المدينة بقتل الإمام عليه السلام إن لم يبايع. يقول اليعقوبي وملك يزيد بن معاوية وكان غائبا، أي حين موت معاوية، فلما قدم دمشق كتب إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وهو عامل المدينة: إذا أتاك كتابي هذا فأحضر الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير فخذهما بالبيعة لي، لا تستعجلون، فإن امتنع فاضرب أعناقهما وابعث إلي برؤوسهما وخذ الناس بالبيعة، فمن امتنع فأنفذ فيه الحكم وفي الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير والسلام. هذه رواية اليعقوبي في تاريخه. ويقول ابن الأعثم في الفتوح من عبد الله يزيد بن معاوية إلى الوليد بن عتبة: أما بعد، فإن معاوية كان عبدا لله من عباده أكرمه الله واستخلفه وخوله ومكن له، ثم قبضه إلى روحه إلى روحه وريحانه ورحمته وغفرانه. وقد كان عهد إلي عهدا وجعلني له خليفة من بعده، وأوصاني أن آخذ آل أبي تراب بآل أبي سفيان لأنهم أنصار الحق وطلاب العادل. ثم كتب إليه، لاحظوا هذه النقطة، ثم كتب إليه في صحيفة صغيرة كأنها أذن فارة: أما بعد، فخذ الحسين بن علي وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب أخذا عنيفا ليست فيه رخصة، فمن أبى عليك منهم فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. هذه رواية الفتوح. في الطبري يقول: ولم يكن ليزيد همة حين ولي الأمر إلا بيعة النفر الذين أبوا على معاوية الإجابة إلى بيعة يزيد حين دعا الناس إلى بيعته، وأنه ولي عهده بعده والفراغ من أمرهم، فكتب إلى الوليد أي يزيد: بسم الله الرحمن الرحيم، من يزيد إلى الوليد بن عتبة: أما بعد، فإن معاوية كان عبدا من عباد الله إلى آخره. وكتب إليه في صحيفة كأنها أذن فارة، يعني صغيرة جدا: أما بعد، فخذ حسينا، هذه الصحيفة الصغيرة اللي أذن فارة، هذه عدا الرسالة التي أرسلها، هذه رسالة أخرى مع تلك الرسالة الطويلة. فخذ حسينا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذا شديدا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام. فما الفرق بين نص الكتاب في نقل الطبري ونقل الفتوح؟ فراجعه. والخارزمي ينقل هكذا، يقول: كتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله يزيد أمير الكذا: أما بعد، فإن معاوية كان عبدا، إلى أن قال: وأوصاني أن أحذر آل أبي تراب وجرأتهم على سفك الدماء. وقد علمت يا وليد أن الله تعالى منتقم للمظلوم عثمان بن عفان من آل أبي تراب بآل أبي سفيان لأنهم أنصار الحق وطلاب العد. هنا فيه تعرض لقضية عثمان. ثم كتب صحيفة صغيرة كأنها أذن فارة: أما بعد، فخذ الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذا عنيفا ليس فيه رخصة، فمن أبى عليك منهم فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه والسلام. هذه القطعة في نقل الطبري غير موجودة، مسألة ضرب العنق والبعث بالرأس. وأما ابن الجوزي فيروي: فلما مات معاوية كان يزيد غائبا، فقدم فبويع له، فكتب إلى الوليد بن عقبة أو عتبة واليه على العراق: خذ حسينا وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بالبيعة أخذا شديدا ليس فيه رخصة حتى يبايعوا. لا ذكر فيه لا لذاك الكتاب الصغير اللي هو كأنه أذن فارة، ولا في هذه الرسالة أمر بالقتل وبعث الرأس. هذا ما نقله هؤلاء مع الالتفات إلى الفوارق الموجودة في نص الكتاب. أما ابن سعد يروي في الطبقات بترجمة الإمام عليه السلام أنه لما حضر معاوية دعا يزيد فأوصاه بما أوصاه وقال: انظر حسين بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أحب الناس إلى الناس، فصل رحمه وأرفق به، يصلح لك أمره، فإن يكن منه شيء فإني أرجو أن يكفيه الله بمن قتل أباه وخذل أخاه. وتوفي معاوية وبايع الناس ليزيد، فكتب يزيد مع عبد الله بن عمرو بن أويس العامري، حتى حامل الرسالة أيضا اسمه مذكور، إلى الوليد بن عتبة بن أبي سفيان وهو على المدينة. شو الكتاب؟ ادعوا الناس فبايعهم وابدأ بوجوه قريش، وليكن أول من تبدأ به الحسين بن علي، فإن أمير المؤمنين عهد إلي في أمره بالرفق واستصلاحه. لا يوجد في هذا الكتاب لا أن يأخذه بالشدة، لا أن يضرب عنقه إن لم يبايع، لا أن يبعث برأسه. هذا في نقل ابن سعد. البلاغري لم يروي نص الكتاب، وإنما قال كتب يزيد إلى عامله الوليد بن عتبة في أخذ البيعة على الحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير، فدافع الحسين بالبيعة ثم شخص إلى مكة. لم يروي كتابا أبدا، فضلا عن أن يكون الكتاب مشتملا على الأمر بالقتل وإلى آخره. وأما ابن عساكر فيروي هكذا، فكتب يزيد مع عبد الله بن عمرو أن ادعوا الناس فبايعهم وابدأ بوجوه قريش، وليكن أول من تبدأ به الحسين بن علي بن أبي طالب، فإن أمير المؤمنين لا رحمه الله عهد إلي في أمره الرفق واستصلاحه، لا أكثر ولا أقل. وكذا روى المزي في تهذيب الكمال، وكذا روى ابن الأثير في الكامل. فهؤلاء لا يروون لا نص الكتاب لا القتل ولا استعمال الشدة، بل ينقلون بالعكس، ينقلون أنه أمره بالرفق بالإمام. وأبو الفداء في المختصر في أخبار البشر لا يروي لا القتل ولا الشدة ولا الرفق، وإنما جاء في تاريخه أرسل إلى عامله بالمدينة بإلزام الحسين وعبد الله بن الزبير وابن عمر بالبيعة، لا أكثر ولا أقل. وفي رواية أخرى لابن عساكر يرويها عن حامل الكتاب، والذهبي أيضا يروي الخبر عن ابن عساكر في تاريخ الإسلام. يقول حامل الكتاب: فلما قرأ كتاب يزيد بوفاة معاوية واستخلافه جزع من موت معاوية جزعا شديدا، فجعل يقوم على رجليه ثم يروي بنفسه على فراشه، ثم بعث إلى مروان فجاء فنعى له معاوية وأخبره بما كتب إليه يزيد، فترحم مروان على معاوية وقال: ابعث إلى هؤلاء الرهط الساعة فادعهم إلى البيعة، فإن بايعوا وإلا فاضرب أعناقهم. قال: سبحان الله، أقتل الحسين بن علي وابن الزبير؟ قال: هو ما أقوله لك، لا أكثر ولا أقل. فما هذا الاختلاف بالنسبة إلى كتاب يزيد إلى الوالي على المدينة؟ ولذا قلت أن هناك تنسيقا بين هذا الوالي وبين يزيد ومعاوية، ثم إن الوليد أوزل بأمر من يزيد عن المدينة. لما بلغه يزيد، لما بلغ يزيد أن الإمام عليه السلام وابن الزبير غادر المدينة بلا بيعة، عزل الوليد ابن عقبة. يقول ابن كثير: عزل يزيد ابن معاوية الوليد بن عقبة عن إمرة المدينة لتفريطه. ويقول ابن خلدون: لما بلغ الخبر إلى يزيد بصنيع الوليد بن عتبة في أمره في أمر هؤلاء النفر، عزله عن المدينة واستعمل عليها عمرو بن سعيد الأشداق. فالنقد بالنسبة لكتاب يزيد إلى الوليد مختلف ومضطرب إلى هذه المرحلة. وأما عزل الوليد عن المدينة، لو صح أنه عزله لتفريطه فبنظري أنه قد فرط في أمر عبد الله بن الزبير، وهذا هو السبب في عزله إن كان هناك عزل بهذا المعنى. وإلا فكما قرأنا من قبل أنه عزله ثم نصبه مرة أخرى، وحتى في سنة 62 كان يمثل يزيد في إمرة الحج. هذا هو الأمر الأول، وهذه هي ملابسات هذا الأمر. الأمر الثاني: كتاب يزيد إلى ابن زياد. عندما نقرأ كتاب يزيد إلى ابن زياد لا نجد أي اضطراب ولا اختلاف في النقل، كلام صريح واضح، اتفقوا على نقله بلا أي اختلاف. في تاريخ اليعقوبي: وأقبل الحسين من مكة يريد العراق، وكان يزيد قد ولى عبيد الله بن زياد العراق وكتب إليه: قد بلغني أن أهل الكوفة قد كتبوا إلى الحسين في القدوم عليهم، وأنه قد خرج من مكة متوجها نحوهم، وقد بلي به بلدك من بين البلدان وأيامك من بين الأيام، فإن قتلته وإلا رجعت إلى نسبك وإلى أبيك عبيد، فاحذر أن يفوتك. ورواه البلاذري: بلغني مسير حسين إلى الكوفة، وقد ابتلي به زمانك من بين الأزمان وبلدك من بين البلدان، وابتليت به من بين العمال، وإلى آخره. ورواه الطبراني، لاحظوا الطبراني يروي: حدثنا علي بن عبد العزيز بإسناده: خرج الحسين بن علي رضي الله عنهما إلى الكوفة ساخطا لولاية يزيد بن معاوية، فكتب يزيد بن معاوية إلى عبد الله عبيد الله بن زياد وهو واليه على العراق: إنه قد بلغني إن حسينا قد سار إلى الكوفة، وقد ابتلي به زمانك من بين الأزمان إلى أن يقول: فقتله عبيد الله بن زياد وبعث برأسه إليه، فلما وضع بين يديه تمثل بذلك الشعر الذي سنقوه فيما بعد: نفلق هاما من رجال أحبة، إلى آخره الذي سنقوه فيما بعد. هذه رواية الطبراني. وابن عساكر يروي بإسناده، والإسناد أيضا مفصل وأكثر من طريق، يقول: وبلغ يزيد خروجه، أي خروج الحسين عليه السلام، فكتب إلى عبيد الله بن زياد وهو عامله على العراق يأمره بمحاربته وحمله إليه إن ظفر به، فوجه اللعين عبيد الله بن زياد الجيش إليه مع عمر بن سعد ابن أبي وقاص، وعدل الحسين إلى كربلاء فلقيه عمر بن سعد هناك، فاقتتلوا. فقتل الحسين رضوان الله عليه ورحمته وبركاته ولعنة الله على قاتله. هذا نص عبارة ابن عساكر في روايته. ثم يروي بإسناد آخر يقول: خرج الحسين بن علي إلى الكوفة ساخطا لولاية يزيد، فكتب يزيد إلى ابن زياد نص الرسالة، فقتله ابن زياد وبعث برأسه إليه. وهذه الرواية رواها أبو الحسن الهيثمي صاحب مجمع الزوائد عن الطبراني، ووثق رجال هذه الرواية في مجمع الزوائد. فلاحظوا الفرق ولاحظوا اتفاق الكلمة وروايتهم لهذا الكتاب بالأسانيد، ونص الرواية واحد عند الجميع. فبالنسبة إلى كتابه إلى الوليد بن عتبة ذاك الاضطرار، وبالنسبة إلى كتابه إلى ابن زياد الصريح في الأمر بالقتل، هذا الاتفاق والتصريح بوثاقة رواة الخبر من مثل حافظ كبير محقق يعد من نقاد الحديث الذي هو الهيثمي صاحب مجمع الزوائد. ونفس الكتاب ترونه بنفس النص عند الذهبي، يقول: خرج الحسين فكتب يزيد إلى ابن زياد نائبه: إن حسينا صائر إلى الكوفة، وقد ابتلي به زمانك من بين الأزمان وبلدك من بين البلدان. ثم يقول: فقتله ابن زياد وبعث برأسه إلى والسيوطي يقول في تاريخ الخلفاء: وبعث أهل العراق إلى الحسين الرسل والكتب يدعونه إليهم، فخرج من مكة إلى العراق في 10 ذي الحجة، ومعه طائفة من آل بيته رجالا ونساء وصبيانا، فكتب يزيد إلى واليه بالعراق عبيد الله بن زياد، كتب بقتاله، فوجه إليه جيشا 4000، طبعا هو يقول هذا 4000 اللي هم أكثر قطعا عليهم عمر بن سعد، طبعا 4000 اللي عليهم عمر بن سعد، 4000 عليهم عمر بن سعد القرامة الذي كان معنا عمر بن سعد 4000، وثم إلى آخر الخبر. وسيأتي نصوص كبار علماء وعلماء كبار ينصون على أن يزيد أمر بقتل الحسين، سنتعرض لكلماتهم فيما بعد. ولا اختلاف أبدا في كتابه، أي في كتاب يزيد إلى ابن زياد، حيث نص الكل على أنه أمر في الكتاب بقتل الحسين عليه السلام. الأمر الثالث في كتاب ابن عباس إلى يزيد، قال شقيق ابن سلمة أو سلمة ما أدري بالضبط، يقولون ثقة بالهامش، يقولون بالعلماء ثقة مخضرم مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله 100 سنة، وهو من رجال الكتب الستة. قاله ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب. يقول هذا الشخص شقيق ابن سلمة أو سلمة: لما قتل الحسين ثار عبد الله بن الزبير، فدعا ابن عباس إلى بيعته. ابن الزبير دعا ابن عباس حتى يبايع ابن الزبير، فامتنع ابن عباس من أن يبايع لابن الزبير، وظن يزيد أن امتناعه تمسك منه أي من ابن عباس ببيعته أي ببيعة يزيد، فكتب إليه. كتب يزيد إلى ابن عباس: قد بلغني أن الملحد ابن الزبير دعاك إلى بيعته، وأنك اعتصمت ببيعتنا وفاء منك لنا، فجزاك الله من ذي رحم خير ما يجزي الواصلين لأرحامهم الموفين بعهودهم، فما أنت من الأشياء فلست بناس برك وتعجيل صلتك بالذي أنت له أهل، فانظر من طلع عليك من الآفاق ممن سحرهم، ابن الزبير بلسانه فأعلمهم بحاله فإنهم منك أسمع الناس ولك أطوع منهم للمحل. هذا كتاب يزيد إلى ابن عباس يشكره على أنه لم يبايع لابن الزبير، فكتب إليه ابن عباس. لاحظوا الرسالة، يقول: أما بعد فقد جاءني كتابك، فأما تركي بيعة ابن الزبير فوالله ما أرجو بذلك برك ولا حمدك، ولكن الله بالذي أنوي عليم، وزعمت أنك لست بناس بري، فاحبس أيها الإنسان برك عني، فإني حابس عنك بري، وسألت أن أحبب الناس إليك وأبغضهم وأخذلهم لابن الزبير، فلا ولا سرور ولا كرامة، كيف وقد قتلت حسينا وفتيان بني وفتيان عبد المطلب مصابيح الهدى ونجوم الأعلام، غادرتهم خيولك بأمرك في صعيد واحد، مرملين بالدماء، مسلوبين بالعراء، مقتولين بالظماء، لا مكفنين ولا موسدين، تسفي عليهم الرياح حتى أتاح الله بقوم لم يشركوا في دمائهم، كفلوهم وأجلوهم، وبهم لو عززت وجلست مجلسك الذي جلست، فما أنس من الأشياء، فلست بناس اضطرادك حسينا من حرم رسول الله إلى حرم الله، وتسييرك الخيول إليه، فما زلت بذلك حتى أشخصته إلى العراق، فخرج خائفا يترقب، فنزلت به خيلك عداوة منك لله ولرسوله ولأهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرس وطهرهم تطهيرا، فطلب منكم الموادعة وسألكم الرجعة، فاغتنمتم قلة أنصاره واستئصال أهل بيته وتعاونتم عليه، كأنكم قتلتم أهل بيت من الشرك والكفر، فلا شيء أعجب عندي من طلبتك ودي، وقد قتلت ولد أبي وسيفك يقطر من دمي، وأنت أحد ثأري، ولا يعجبك أن ظفرت من اليوم، فلنظفرن بك يوما. والسلام. هذا في تاريخ اليعقوب في الكامل لابن الأثير وفي غيرهما من الكتب. الأمر الرابع، خطبة معاوية ابن يزيد. يصفون هذا الولد بالشاب الصالح، هم يصفونه بالشاب الصالح. يصرح في خطاب له بأن قاتل الحسين عليه السلام هو أبوه، وتصريحه هذا من آثار صلاحه عند القوم، وهذا صحيح إلى حد ما طبعا. يقول ابن حجر المكي: لم يخرج إلى الناس، أي معاوية بن يزيد لم يخرج إلى الناس، ولا صلى بهم، ولا أدخل نفسه في شيء من الأمور، وكانت مدة خلافته 40 يوما. يقول ابن حجر: ومن صلاحه الظاهر أنه لما ولي صعد المنبر أو ولي، فقال: إن هذه الخلافة حبل الله، وإن جدي معاوية نازع الأمر أهله، ومن هو أحق به منه؟ علي بن أبي طالب، وركب بكم ما تعلمون، حتى أتته منيته فصار في قبره رهينا بذنوبه، ثم قلد أبي الأمر وكان غير أهل له، ونازع ابن بنت رسول الله صلى الله عليه، فقصف عمره وانبتر عقبه وصار في قبره رهينا بذنوبه. ثم بكى معاوية بن يزيد وقال: إن من أعظم الأمور علينا علمنا بسوء مصرعه وبئس منقلبه، وقد قتل عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأباح الخمر، وخرب الكعبة. يقول معاوية بن يزيد: ولم أذق حلاوة الخلافة فلا أتقلد مرارتها، فشأنكم أمركم، والله لئن كانت الدنيا خيرا فقد نلنا منها حظا، ولئن كانت شرا فكفى ذرية أبي سفيان ما أصابوا منها. ثم تغيب في منزله حتى مات بعد 40 يوما. هو يقول: فرحمه الله أنصف من أبيه وعرف الأمر لأهله. هذا بالصواعق المحرقة. الأمر الخامس: إن يزيد كتب إلى ابن زياد بقتل مسلم بن عقيل، رواه البلاذري. فكتب يزيد إلى عبيد الله بن زياد بولاية الكوفة إلى ما كان يلي من البصرة، وبعث بكتابه في ذلك مع مسلم ابن عمرو الباهلي اللي قرأنا هذا من قبل، وأمر عبيد الله بطلب ابن عقيل ونفيه إذا ظفر به أو قتله، وأن يتيقظ في أمر الحسين بن علي ويكون على استعداد له في أنساب الأشراف. والطبري يقول: كتب إليه: فسر حين تقرأ كتابي هذا حتى تأتي أهل الكوفة فتطلب ابن عقيل كطلب الخرزة حتى تثقفه فتوثقه أو تقتله أو تنفيه. وابن الجوزي يهوي يقول: فقام رجل ممن يهوى يزيد إلى النعمان ابن بشير فقال له: إنك رجل ضعيف قد فسد البلد، هذا ما قرأناه من قبل. فقال له النعمان: أكون ضعيفا في طاعة الله أحب إلي من أن أكون قويا في معصية الله؟ وهذا كذب. فكتب بقوله إلى يزيد فولى الكوفة عبيد الله بن زياد إضافة إلى البصرة، وأمره أن يقتل مسلم بن عقيل. هذا بالمنتظر لابن الجوزي. وإلى هنا ذكرنا 5 أدلة على أن يزيد هو الذي أمر بقتل الإمام عليه السلام، وسنذكر 5 أدلة أو أكثر غير هذه الأدلة، وسيظهر بالتالي عندما نبحث عن الأمر الرابع من أمورنا الذي هو المحور الرابع، وهو: لماذا يمنع المانعون من لعن يزيد؟ لماذا يدافع المدافعون عن يزيد؟ حين ذاك سنفهم أنهم إنما يدافعون عن يزيد كي يدافعوا عن معاوية، وإنما يدافعون عن معاوية ليدافعوا عن السقيفة. وأرجو أن تنتظروا حتى نصل إلى هذه النتيجة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.